جاهز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ما بعد. فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم. ومعنا في هذا المجلس تتمة القراءة من كتاب رياض الصالحين، فهلموا إلى روضة من رياض الصالحين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق العلم. فمجالس العلم، حلق العلم، حياة القلوب. أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم هذه الحياة، ألا يحرمنا هذه المجالس. بارك الله فيكم. نعم.
To begin with stating part of the Khutbat al-Hajat, this night's class, the Shaykh Habibullah, he said, verily all praise to Allah, we praise Him, we seek His aid and help, we seek His forgiveness, we seek refuge with Him from the evil of our own selves and the evil of our bad actions. He whom Allah wills to guide, no one can lead astray, and he whom Allah wills to go astray, none can guide. And I bear witness that there is no deity worthy of worship and truth except Allah. And I bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is a servant and messenger. And the Shaykh Habibullah, he thanks and praised Allah subhanahu wa ta'ala for allowing us to come together in this blessed gatherings of seeking knowledge. And with us today is the book Riyad al-Salihin, which means the gardens of the righteous, and what is coming in the hadith, the meaning of which is, when the Prophet was asked about what are the gardens of the righteous, he said, the circles of seeking knowledge. And the Shaykh Habibullah, he made dua that may Allah not prohibit us from seeking the blessings of these gardens of the righteous where we seek beneficial knowledge.
مجالس العلم موفق من عانى عليها وهيأها وحضرها واستفاد منها، مخذول من عرضها أو مانعها أو عدم تهيئة شأنها أو عدم الاستفادة، هذا من الحرمان.
And the Shaykh of Allah, he proceeded to say that the person who is related to the circles of seeking knowledge, wherein he organizes them, he coordinates them, he sits and he benefits, he is from those who have really benefited, and those are the ones who are blessed. And the person who prevents himself from attending these beneficial circles of seeking knowledge, and he does not participate, does not benefit, and he does not allow others to also benefit from them, then he has indeed in a deep loss.
ومن توفيق الله للعبد أن يعينه الله على حضور هذه المجالس وأن يسلك الطريق لها، بها يسلك إلى الجنة طريق، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
And the Shaykh of Allah, he proceeded to say that really it is definitely from the tawfiq of Allah subhanahu wa ta'ala for a righteous servant that he gives him the encouragement and the opportunities to seek and benefit from these gatherings of knowledge. And these are the path to the Jannah, the heavens. What is coming in hadith, the meaning of which is that anyone who seeks a path of seeking knowledge, then verily Allah makes that path easy upon him to enter the Jannah or the heaven.
No.
Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. يقول المؤلف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب كتاب اللباس، باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة والتحريم إزبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء. وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك.
يعني تدعي له السلام وليس تقول عليك السلام، هذا سلام الأموات المفارقين.
The Shaykh Hafidh Allah is reminding us that when you meet someone, you say Assalamu alaikum, because this is from the greetings of the people who are alive. And to say Alayka Assalam, this is a greeting of those, or this is the invocation for those who have passed away. قال قلت أنت رسول الله. قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك.
يقصد الله: أنا رسول الذي إذا أنت دعوته شفاك وعافاك، أي أنا رسول الله، الله الذي يشفي ويعافي.
And the Shaykh Khalid Allah is reminding us that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and he responded to the person who asked him, are you the messenger of Allah? He said, yes, I am the messenger of Allah, who if you fall ill, he gives you good health. قال صلى الله عليه وسلم وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك.
يعني إذا جاءك قحط يذكره باحتياجاته، احتياجاته إذا جاءك قحط بالربيع والأرض الخضراء ومراعي الإبل والأغنام، أنهم عرب أهل دواب يحتاجون ويفرحون بهذا، فيذكره بالمنعم الذي ينبت الأرض. نعم.
The Shaykh Hafidhah Allah is explaining that this person who asked the question to the Prophet was from the people of the desert who used to keep camels and sheep, and sometimes they also would grow some crops. So the Prophet is reminding the person about the bounties which Allah subhanahu wa ta'ala has given him. So the question that he asked and the responses that the Prophet gave were related to the bounties that the person had been given.
هذا حديث 790، أنت مجلد معك الثالث الياس اللي معك الثالث. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم وإذا كنت بأرض فقر أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته رداء عليك.
هذا تعليم التوحيد ضد الشرك، يعلمه التوحيد بالأشياء التي هم يمارسونها غلط، أنهم إذا ضاع منهم شيء نادوا الجن، وإذا فقدوا المطر استسقوا بالأنواء، وإذا أصيبوا بالبلاء استشفوا بالسحر والشعوذة. يريد أن يعلمه التوحيد ضد الأشياء التي تمارسها من الشرك. أنا رسول الذي كذا وكذا وكذا وكذا. نعم.
And the Shaykh Hafidh Allah is explaining that the person when he asked this question, the Prophet gave him lessons in tawheed, because the people of that times, when anything afflicted them, they would immediately resort to committing shirk. Like if they lost something, then they would call upon the jinn, and if they were struck with famine, then they would seek rain by invoking the stars, and if they any calamity afflicted them, they would immediately resort to shirk. So these were the practices that the pagan Arabs had during those times. And the Prophet ﷺ, the first lesson that he gave to this person was the lesson in Tawheed.
No.
قال قلت احد إلي قال لا تسبن أحدا.
يعني أوصن احد إلي، أوصن علمني شيء أتعاهده وألتزم به.
Then the person, he asked the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, give me some good advice so that I can hold on to it forever. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam gave him this advice.
Awasiyyah.
Or this is a will that he left with him. قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة.
يعني استفاد.
That means the person really benefited from the advice that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam gave him.
فهو يخبر أن يسمع يعلمهم أن التوجيهات النبوية تطبيقات في الحياة وليست مجرد نقل برواية إنما تطبيق عملي قال فما سببت واحد حتى الدوام كل شيء.
So the Sahabi who has narrated this hadith is actually narrating his personal experience wherein he asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam and he did not ask only for the sake of asking but the guidance that the Prophet sallallahu alaihi wasallam gave him was the guidance that was actually implemented in his daily life. So he said that when the Prophet sallallahu alaihi wasallam told me not to curse or abuse anyone, I did not abuse or curse anyone, not even a human being, and I did not even curse or abuse even an animal after that.
بعض الناس يذكر فيه محافظا ما هو بيسب لكن يذكر كم سبة خرجت منه في حياته أو في السنة وبعض الناس في اليوم الواحد ما يحصي كم سبة سب.
And the Shaykh of Allah is reminding us that there are people who don't even remember how many times they have abused or cursed in their whole life, and there are people who in one day they don't know how many times they have cursed and abused.
لا يذكر أنه حصل منه سب أو ربما في غضب أو كذا واحدة في عشر سنين أو في وبعض الناس في اليوم الواحد ما يدري كم سب يسب هذا فرق بين من يتربى على الدين ومن يترك أن الدين يربيه يلتزم بالاستقامة في الإسلام يراقب الله في لسانه كما يراقب الله في بطنه كما يراقب الله في سمعه كما يراقب الله في نظره في جوارحه هذا اللسان يجب عليك أن تحافظ على ما يخرج منه لا شرك لا بدع لا كبائر لا معاصي احفظ لسانك وهو أكثر ما يكب الناس على وجوههم في جهنم.
And the Shaykh Hafidh Allah is also reminding that there are people who they don't remember how many times they have cursed and abused, maybe once in 10 years or something. Again, there are people who don't know how many times they have cursed and abused in one day. And the Shaykh Hafidh Allah is reminding us that this is the difference between a person who is cultured, who has been brought up upon the deen, and the person who has made himself bereft of seeking the guidance of the religion. And the Shaykh Hafidh Allah also proceeded to say that it is very important for us to control and to have control over what we do, whether it is with our tongues or with our eyes or with our ears or with any parts of our body. And this control and this careful seeing of what we do with our bodies is something that we need to take care of so that we don't commit first thing, we don't come into that which displeases Allah subhanahu wa ta'ala or that which causes something like shirk. And especially the tongue is the most important part of the body because what is coming in the hadith is that there will be people who will be thrown into hellfire upon their faces because of what because they made bad use of the tongue, and because of that, they will be put into hellfire upon their faces.
كُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُودِ.
نعم. قال صلى الله عليه وسلم ولا تحقرن من المعروف شيئا
وأن لا 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 تتجاهل الخير وإن كان بسيط. لا تحقر المعروف. لا تجاهل الخير.
And the Shaykh is reminding us that a person should never forget any small amount of good that is done.
أنت قد ترى شيء بسيط لأنك تملك مال كثير فترى 10 ريال 100 ريال ما هي شيء عندك لكن غيرك تغير فيه الريال يؤثر فيه إذا فقد أشكر الله على فضله.
It may be that you think that 10 riyals or 100 riyals is a very small thing, but maybe that even 1 riyal can have a big impact on another person. So basically, whatever good it is, don't think that this good is a small thing.
الكلمة الطيبة هذا.
Similarly, a good word, it has a big effect on people.
المساعدة، الخدمة، الدلالة لها أثر.
Similarly, helping people, guiding them to what their needs are. All these are good things that are accounted for.
لا تحقرن من المعروف شيئا شيئا يعني مهما كان هذا الشيء لا يذكر يسير لا تحقره أي لا تستهين به له عند الله مقام ولو كان ذرة.
Don't belittle anything even if it is as small as an atom because it may be that this very small thing can have a big reward or it can be weighed, it can weigh huge with
Allah's
contract. It may be that even a branch of a tree that you remove from the path can and it has come in the hadith that a person entered Jannah because he removed a branch which was causing harm to the people in the path.
قد يكون عندك مال تعطي إخوانك المحتاجين.
It may be that you don't have wealth with which you can help your brothers.
بعض الناس عنده مال لكن يبخل.
But there are some people, even if they have wealth, they are stingy.
لكن ما رأيك من يبخل حتى بالابتسامة؟
And what is your opinion with the one who even is stingy when it comes to even giving a small smile?
علما بأنها صدقة.
Knowing well that even a smile is a sadaqah.
تبسمك في وجه أخيك صدقة.
You're smiling when you meet your brother upon his face. That is also sadaqa. It's charity.
هذا بخيل.
So a person who does not smile when he meets his brothers is a stingy person.
على نفسه.
He is stingy upon himself.
لأنها صدقة لك.
Because it is sadaqa for himself if he smiles.
أشد البخل أن يبخل الإنسان على نفسه.
So the worst type of stinginess is that a person is stingy when it comes to himself.
خاصة بالخير.
Especially when it comes to good things.
No.
قال صلى الله عليه وسلم وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك.
يعني تحدثه وأنت معطيه كلك. ما هو بتكلم أخوك وأنت معطيه جنب نعم وهو أمامك. تعطيه لا إنما تبسمك تبسطك أخذك لغة الحوار في حديثك معه حتى الجسد يهتم فيه الدين الإسلام بما يسمونه باللغة العصرية لغة الجسد لا يهتم به يعطيه كله يعطيه وجهه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاطبه الرجل حتى من طريقة الصوت يجاوبه آه محمد قال ها أم فالتفت إليه بكله التفت إليه بكله لم يلتفت إليه بعنقه لا التفت إليه بكله صلى الله عليه وسلم هذا هدي الإسلام هذا علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في لغة الحديث لغة الحوار آداب الكلام مخاطبة الناس كلها هذا الحديث هذا وإن ساق في باب اللباس إلا أن فيه جملة من الأخلاقيات والسلوكيات والأدبيات التي نتعلمها فأول ما سأل أنت رسول الله قال أنا رسول الله الذي فما قال كيف يسأل أنا رسول الله يعني ما يعرف أني أنا الرسول والناس كلهم حولي لا لا أجابه عرفه فهذا من كمال خلقه وتواضعه صلى الله عليه وسلم نعم
And the Shaykh حفظه الله is reminding us that the teaching of the Prophet صلى الله عليه وسلم is that when you meet your brother that you turn towards him fully Not he's speaking to you and you're turning the other side. Even your whole body is actually facing your brother. And this is something what we know today as body language. So our religion, Islam, has also taught us about how to use our body language.
Ihtiram, adab.
No. And this is respect and honoring the person who's in front of you. Like the Prophet sallallahu alayhi wa sallam when the Bedouin came from the desert and he called him, Ya Muhammad, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he turns towards him and he responded to him in his own accent and he said, Ha Hum, and he turned towards him fully. It was not that he saw the person he was turning the other side. And the Shaykh Habibullah is saying that this hadith, it's a long hadith. So the meaning of the word Ha Hum is, Here I am, I'm responding to you. So that is the meaning of that word. And the Shaykh Abdullah reminded us that in this hadith, it's a big hadith, but in this hadith are many, many lessons for us.
فَلَمْ يَلْتَفَتْ إِلَيْهَا الرَّسُولُ بِعُنُقِهِ إِنَّمَا الْتَفَتَ إِلَيْهِ بِكُلِّهِ.
And when he responded to the Bedouin, the Prophet ﷺ did not merely turn towards him by turning his face towards him, but rather he turned towards him fully.
الرقبه الرقبه
النك
هو لم يلتفت اليه بعنقه.
He did not even, he didn't just turn his neck or turn his face towards him by
بكله,
but he turned towards him fully, he faced him fully when he responded to the Bedouin.
هذا قمة الاهتمام بالشخص المخاطب.
And this is a peak when it comes to responding to a person and giving important due importance to a particular person.
فلنتأدب بآداب السنة.
And so we have to use the sunnah and the models and the characters of the Prophet صلى الله عليه وسلم to beautify ourselves.
بعضهم يرى تقليد أهل الغرب, كل يتكلم مع الثاني ظهره. كل يتكلم ومعطي الثاني ظهره. هذا لا أخلاق ولا أدب ولا احترام.
And we find certain communities that when the person is speaking to, when people are speaking to a person, he turns his back towards them, and then this is zero moral characters and zero
more respect. Down zero. No.
No. قال صلى الله عليه وسلم إن ذلك من المعروف ورفع إزارك إلى النصف.
ذلك من المعروف أي مما يتعرف الناس عليه من كمال الأخلاق والأدب.
And what is coming is hadith that these are from the ma'roof, these are the from the perfections of good things that every people they have acknowledged and they know that it is good. قال صلى الله عليه وسلم ورفع إزارك إلى نصف الساق.
هذا الشاهد.
And this is the actual purpose, and this is the evidence for the chapter which the author has brought here, rahimahullah.
Hijrat al-mu'min ila nisfi saq.
The Prophet صلى الله عليه وسلم said that the lower garment of a Muslim is to the middle of his shin bones. قال صلى الله عليه وسلم فإن أبيت فإلى الكعبين.
يعني وإن كنت ولا بد فاعل فانزل إلى فوق الكعبين. يعني من نصف الساق إلى فوق الكعبين, هذه كلها محل سنة, وتمها وأفضلها نصف الساق.
And the Prophet صلى الله عليه وسلم told this person that if you want to lower your garment, if you have to, then it should be above your ankles. And the Shaykh Abdullah is reminding us that the sunnah is to wear the garment from the middle of the shin bone to above the ankles. And raising it up to the middle of the shin bone is the best form of practicing this sunnah. قال صلى الله عليه وسلم وإياك وإسبال الإزار فإنها من النخيلة.
يعني من الكبرياء.
And if a person
وإياك هنا تحذير. يعني انتبه. هذا من الكبر. نعم.
And وإياك here is a warning that if you lower your garment below your ankle, then that is from being proud. قال صلى الله عليه وسلم وإن الله لا يحب المخيلة وإن امرئ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وباب ذلك عليه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح, وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
يعني هذا الذي أساء إليك وعرف بعض خفاياك وأصبح بيفضح وأن تعرف بعض خفاياه, لا تكن من الأخلاق بمستوى أخلاقه فتخرج تلك الأسرار, إنما تخفيها حتى وإن علمت منها أشياء وقد باح بها من باب السبه لك والتنقص لك. لا تنتقم لنفسك كما انتقم لنفسه, بل استر تستر, فمن ستر في الدنيا ستره الله يوم القيامة. وهذه اللغة لا يجب ولا ينبغي أن تكون بها طلبة العلم أو أهل الفضل أو أهل الخير, يبدون يتتبعون عثرات سلوكية أو تصرفات أخلاقية أو أمور بينهم، يبدأ كل منهم يتكلم بالثاني. أمور الدين والأخطاء في العقيدة أو هذه ما منها سكوت، هذه ينصح وينصح الناس من خطأ. أما الأمور الخاصة بما يحصل الإنسان من سلوكياته أو أموره التي يقع فيها، ما ينبغي أن يتفاضحون، كل منهم يستر على الثاني حتى يسترهم الله. ونعوذ بالله، فمن كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استر عوراتي وآمر روعاتي، فالإنسان يسأل الله هذا الدعاء، اللهم استر عوراتي وآمر روعاتي.
The Shaykh Abid Allah is reminding us that what is coming in this hadith, that if a person knows your secrets and he knows that you have these shortcomings, and if he intends to bring this out in the open among the other people, if he does that, then you are not supposed to do that. It may be that you know his secrets and you know his errors and mistakes and his shortcomings, so you don't fall to his level, and both of you come at the same level of bringing out each other's secrets into the open, each other's mistakes and errors into the open in front of other people. This, the Shaykh Abid Allah is reminding us that your responsibility is to cover his mistakes and cover his shortcomings. What is coming in the hadith is that if a person, he covers the mistakes and shortcomings of his brother, then Allah subhanahu wa ta'ala will cover his mistakes and shortcomings on the Day of Judgment. And language, the language of opening up people's mistakes and shortcomings and errors among the people, this is something that should be shunned and we should not be practiced, especially by the students of knowledge and the people who are known to be spreading good in the society. So we don't follow each other, we don't follow each other's mistakes, we don't follow each other's errors, and we don't try to, you know, lay bare their affairs among the or in front of the people. When each one tries to compete with the other to make him look down and to make him look bad in front of other people. And this is something which the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to seek refuge with Allah subhanahu wa ta'ala, wherein the famous dua is where the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to say the meaning of which is, "Oh Allah, hide my errors and hide my mistakes and give peace to my inner self." This is a close meaning to what has come in this dua.
إذا عيره عيره من العار، يذكر ما يعيبه به أو يسيئه.
So the word عيره is the Shaykh is explaining the meaning of this is that this means that a person, he knows the other person's mistakes and he lays it bare in front of other people.
من أبيات الشافعي يقول لا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفاء وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. أبيات جميلة فيها معاني. لا خير في خل يخون خليله.
These are the lines from the poetry of Imam Shafi'i, wherein he said that there is no good in a person who deceives his friend. Because he throws his friend, after showing love and affection to him, he throws him in, he betrays him basically. And if there is a bond between them, then that person, he negates it.
وينكر عيشا قد تقادم عهده.
And he also
negates,
and he also negates the time which they have spent together as companions.
ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى.
And this person, he makes it open that which used to be a secret before.
من الوفاء للصحبة أن تدهن الأسرى.
And it is from being truthful and loyal to your friendship that you hide the secrets.
والغادر طبح.
And the person who betrays, he is also his secrets and his mistakes are also laid open in front of people.
طبح والذكي طبح يعني صاحب فضائح.
Exposed. And that person is also exposed.
Exposure.
Exposure. So the person basically who betrays, he's also exposed. He's exposed in front of other people.
No. There are many people like this. Bad. Wait. هناك من الناس من هو سيء الطريق في مثل هذه الأشياء. يمارس دور الشيطان في نشر هذه الأسرار أو هذه الخفايا. لماذا؟ ماذا يجد؟ ما هي المتعة التي يروي بها غلة وحقدة؟ هذا يدل على سلوك شيطاني يرضي به نفسه ونزعته. ولكن اعلم أن من ستر يستر ومن فضح يفضح ومن نقل إليك سينقل منك ومن أخبرك بما قال فلان سيخبر فلان بما قلت. فهذه النوعية لا تجعلها لك من أهل الصحبة. اجعل بينك وبينهم جبل. نعم. اكتب. اجعل بينك وبينهم جبل. نعم.
And the Sheikh is asking that people who practice these kind of real evil things, what do they get out of them? They only please themselves. So these are from the practices of the shaitan. These are evil practices. And we also should know that a person who covers up, he is also covered. And a person who exposes others, he will also be eventually exposed. And also know that if he is bringing something to you about others, he will also transfer the same thing from you to others. And the Shaykh Abdullah is advising us that if you find this kind of people, you should never take them as companions, and there should be a barrier between you and him. The barrier should be like a mountain.
أشكر ترجمتك جيدة.
جزاك الله خير يا شيخ.
نعم.
يقول المؤلف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجلا يصلي مصبل إزاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب
فتوضأ. قال فإنما وبال ذلك عليه أي إثمه عليه فلا تقع في الإثم الذي هو وقع فيه.
We go back to the last part of the previous hadith wherein the Prophet صلى الله عليه وسلم said that which that person does, those sins are upon him. The meaning of which is you don't fall into similar things and you also incur the same amount of sins which that person has incurred.
No.
قال صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه قال إنه كان يصلي وهو مصبل إزاره وإن الله لا يقبل صلاة رجل مصبل رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم.
هذا الحديث ضعيف غير صحيح.
This hadith is a weak hadith. It is not an authentic hadith.
ولي مع هذا الحديث قصة.
And behind this hadith, there is a story.
فهناك شخص قديما أكثر من أكثر من 30 سنة يتكلم ويعظ الناس بهذا.
So there was a person approximately 30 years back who used to narrate this hadith and he used to warn the people using this hadith.
ويردد هذا الحديث فكنت أقول في نفسي لا يقبل الله صلاة مسلم مسبل كثير من المسبلين يعني المسلمين الآن يصلون صلاتهم ما تقبل منهم.
So the Shaykh Hafidhah Allah, when he used to hear this person say this hadith again and again, he used to think that there are so many people who offer their salah, and most of them are hanging their clothes below the ankles, meaning they are Muslim. So the Shaykh Hafidhah Allah, he had a question in his mind that the salah of all these people will be rejected, it will not be accepted.
اتصلت بالشيخ ناصر الدين الألباني.
So the Shaykh Hafidhah Allah, he called up الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله.
الإنسان إذا أشكل عليه شيء يسأل العلماء.
So a person, if something confuses him and it is not clear to him, then he should speak to these scholars, the people of knowledge.
اتصلت عليه أنا الآن ناسي متى السنة، هل هي سنة 408 أو 409، هل هي 88 بالميلادي أم 89؟ أنا نسيت.
And the Shaykh saying that he's forgotten exactly which year it was, whether it was 1408 or 1409 HD, or was it 1988 or 1999.
نعم. Hello. أحد الأخوة أتى لنا. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
نعم. الحالة
بخير. أحمد الله إليكم.
طيبون.
طيبك الله. حي وميت.
نحن نسلمكم من
السعودية
شيخ، منطقة الجبيل.
منطقة إيه؟ الجبيل.
الجبيل.
أنا في الشرقية.
في منطقة الشرقية.
أهلا ومرحبا.
حياكم الله. قولي بالله محمد الهاجري.
محمد
الهادي
بكم بعد
الأسئلة أسألكم الله. أهلا مرحبا. الشيخ احترم عليك بالنسبة لحديث أبو هريرة رضي الله عنه الذي رواه داود على شرط مسلم الذي فيه الرجل المسبل الذي قال له أجد وضوءا. بالنسبة للمسبل هل تصل صلاة الاثنين؟ وما الصحة في هذا الحديث؟
قطعت علي استدراكي عليك. قطعت علي استمراتي الذي هممت به عليك
الصحة.
أيوة، فكان ينبغي أن تسأل عن الصحة قبل كل شيء، لأن تعلمنا من أهل العلم التأويل ثم التصحيح. إذا صح الحديث ينبغي أن نتفقه فيه وأن ننظر على ماذا يدل، أما إذا ثبت ضعفه فحينئذ يقال كما يقال في بعض البلاد هذا الميت لا يستحق هذا العزاء، أي الحديث الضعيف لا ينبغي أن نشغل أنفسنا بالتفقه فيه، وإنما نستأصل الموضوع بالقول بأنه حديث ضعيف فيه رجل مجهول، ولذلك نقول المسلم إزاره هو آثم أشد الإثم كالذي يتختم بالذهب، لكن هو آثم وصلاته صحيحة، لأننا أيضا تعلمنا من أصول الفقه أنه لا يجوز إبطال صلاة رجل مسلم جاء بأركانها وبشروطها لمجرد أنه ارتكب إثما محرما. آخر سيئة صلى صلاة صحيحة ولكنه أتى بإثم كالذي يصلي ومرت أمامه امرأة فنظر إلى شيء من مفاتنها فلا أذن، لكن ليس عندنا دليل في الشرع يلزمنا بل يجيز لنا أن نحكم على صلاته بالبطلان لمجرد أنه ارتكب الحرام. خلاصة القول: الحديث ضعيف والإسبال حرام، لكن لا دليل على بطلان صلاة المسلم إذا رأوه. واضح؟
هذا جواب شيخنا رحمه الله. وأنا ما كنت أدري عن هذا التسجيل، فمرت الأيام والسنين فإذا بأحد، وكان هناك أسئلة أخرى تقريبا 5 أو 3 نسيت والله، فكانت بداية سلسلة الهدى والنور عند الشيخ، فانتشر هذا، وهذا جوابه عليه أن الحديث ضعيف والإسبال محرم، وأما الصلاة والوضوء فلا تبطل. الإسبال ليس من نواقض الوضوء، والصلاة والإسبال ليس مما يبطل الصلاة، ينقص نعم بخلاف كالذي صلى مستاكن وصلى من غير سواك، فمن صلى بالسواك فضله أفضل ممن صلى بغير سواك، أو كمن صلى وهو متعطر ومن صلى وهو براحة الدخان، فهذا أثر المعصية باقي فيه وذاك الطيب باقي فيه، فهذا مأجور وهذا أقل أجرا من هذا، وهكذا. نحن أطلنا على أبو حمزة في الترجمة، يعينك الله، اختصرها. والله ما كان لي غرض أني أطلع مقطع الشيخ الألباني لو ما الأخ أتى به، جزاه الله خير، بارك الله فيكم. ولكن ما كرهت لما أتى به أن نسمع الجميع ونتذكر فائدة وشرح شيخ الله يرحمه.
So this is in continuation to the story that the Shaykh Habibullah was saying when he called up Shaykh Al-Bani rahimahullah, and he asked him about the hadith and the hukum from this hadith. So the Shaykh Habibullah rahimahullah, he said that isbal is haram, it is prohibited, it is like a person who's wearing gold or who's praying and a woman goes in front of him and he turns, he lifts his head and sees a part of her while he's praying. So all these are prohibited actions. They reduce the reward of the salah, but the salah is correct. So that is a summary of the question and the answer that happened between Sheikh Muhammad Hafidhullah and Sheikh Nasiruddin Albani rahimahullah. And the Sheikh Hafidhullah said that this is also like a person who, the difference between a person who comes to pray salah without doing siwak and a person who comes to the salah and who has used the siwak to clean his mouth. So definitely the person who has used siwak, the reward that he gets is higher than a person who does not do the siwak. Similarly, if a person, he comes to salah with a pleasant fragrance and a person who comes to salah just after finishing smoking a cigarette. So definitely the person who comes to the salah and he is having good fragrance with him, he is rewarded more than a person who comes to the salah and he is smelling of cigarettes. So the person who is smelling of cigarettes, his salah is correct, but the reward with which he gets from his salah is definitely reduced in comparison to the other person.
كمن تلبس بفضيلة أو بمخالفة، هذا له فضل وهذا عليه نقص.
So there are many of these things. Some of these actions are superior and the other actions are looked down upon. So there are many comparisons that can be drawn by giving such examples. يقول المؤلف رحمه الله وعن قيس بن بشر التغلبي قال أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء قال كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له سهل بن حنظلية وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس إنما هو صلاة فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل إلى جنبه لو رأيت
انظر طريقته في استدرار العلم. الرجل من عادته الصمت وقلة الكلام إلا في صلاة وعبادة، فأتى له بكلمة تنطقه، كلمة تنفعنا ولا تضرك، فهنا التفت لهم فأخبرهم. وهذا من الأدب في السؤال وطلب العلم. بعض الناس ممكن يقول لك زك العلم اللي عندك، أجب الناس، علم الناس، بخلاف من قال كلمة تنفعنا ولا تضرنا. وكلا الطريقين صحيح، لكن الأول فيه طريقة راقية جدا في استخراج الفائدة والعلم، وتلك فيها غضاضة وفضاضة.
So in this hadith, this part of the hadith, the Shaykh Abu Dawud is reminding us that there is a good lesson for us, the way in which a person should seek knowledge and the good manners in which a question is asked. So Abu Darda, he asked this companion in a very, very small and very polite way, tell us one word which will benefit us and it will not give you any loss. So that was the manner in which Abu Darda, he asked the other companion about the hadith of the Prophet ﷺ, and he narrated this hadith to them. And the Shaykh Hafidhullah is reminding us that there are people who have a different way of asking. They say, give us what you have with regards to your knowledge. Bring it out. Let us benefit people. Although the intention is the same, but the manner in which the question is asked or that which is requested differs. So this example that is coming, this hadith, it shows good manners. It shows very high characters. The meaning of which is that there is politeness, there is humbleness, there is a request, and there is an answer. And he gave them the hadith of the Prophet ﷺ. فقال لرجل إلى جنبه لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو فحمل فلان وطعن فقال خذها مني وأنا الغلام الغفاري كيف ترى في قولي قال ما أراه إلا بطل أجره فسمع بذلك آخر فقال ما أرى بذلك بأسا فتنازعا حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد فرأيت أبا الدرداء سر بذلك وجعل يرفع رأسه إليه ويقول أأنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
نعم الله فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على ركبتيه قال فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرنا فقال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزارة. فبلغ ذلك خزيما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه، يعني طول شعره إلى أذنيه، ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. قال: ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. رواه أبو داود بإسناد حسن إلا قيس بن بيسر فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه. نعم.
The Sheikh Abdullah was saying that this hadith is not an authentic hadith, it is a weak hadith.
عن أبي سعيد الخدري.
يقول المؤلف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري.
في مفرداته في بعض الألفاظ أتت من طرق أخرى صحيحة.
However, this hadith, the previous hadith has come in different wordings which are authentic.
فلا ينبغي للإنسان يتفاخر بأجداده. وإن ذكرها في ساحة الوغى تعريفا بنفسه لا بأس.
So it is not permissible for a person to feel proud and arrogant with regards to his ancestors. However, if he mentions his lineage and his ancestry, just to mention his forefathers, then it is okay.
وهذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في حنين عندما كان على بغلة لا تجد الكر ولا الفر فيقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يا اللي ما تعرفني عرفني، يا من لا تعرفني عرفني.
So as to say that, oh you who don't know me, know who I am. يقول المؤلف رحمه الله: ونبي سعيد الخدري.
ما في تخفي. ما في تخفي، أنا أنا، ما حد يخرج محل أحد يقول أنا فلان ويكذب. كذبك على نفسك وتقابل ربك بكذبك، ما تكذب على الناس تقول أنا فلان وأنا كنت بفلان، هذا بيحاسبك الله عليها يوم القيامة، حساب مو بسهل. إذا كان من ينتسب إلى غير أبيه ملعون، فكيف من يقول أنا فلان؟ من يقول أنا ابن فلان هذا ملعون إذا يكذب، فكيف من يقول أنا فلان؟ نعم.
And the Shaykh Abdullah is reminding us that it is not allowed for a person to claim that he is from the progeny of someone, or he to claim that this person is my father. And this itself, a person who does that itself, he is incurred the wrath of Allah upon him. So how is that if a person who claims to be someone else?
So the هذا لا يجوز حتى في الكتب، لا تألف لك كتاب تحط اسم فلان، مو بفلان، مو بنت فلان. أو في المعرفات الآن اللي انتشرت إما في الواتساب ولا في تويتر ولا تقول أنا فلان، تكذب، ما أنت بفلان. والناس تعرف فلان، تعرف طرحه، تعرف كلامه، تعرف تأليفه، تعرف، لا تكذب، تبلع على خلق الله، بيحاسبك الله حساب مو بسهل. انتبه، إذا كان من ينتسب لغير أبيه ملعون فماذا تريد؟ إذا كان الذي يؤذي الناس يطلقها ويقول يقول النبي اتقوا الملاعن، هل تريد أن يقولوا لك الناس لعنك الله، اللهم لعن هذا الذي فعل هذا؟ نعم.
And the Shaykh Abdullah is reminding us that it is not allowed for a person to write and claim that he is another person when he writes a book or what is very prevalent today, wherein people they use or they impersonate other people on social media, in WhatsApp and Facebook and all the other social media. So this is absolutely not allowed. And the Shaykh Abdullah is reminding us again that a person who claims to be the son of someone and it is not so, then he has incurred the wrath and the curse of Allah upon himself. So how is it that a person claims to be one which he is not, absolutely not? It is like the example of a person who urinates along in the path where people move, and the people, they send curses upon him. So do you, or the one who is doing this, does he want to incur the wrath and the curse of Allah upon himself? يقول المؤلف رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج.
أتى أيضا إزرة المؤمن وهذا من الألفاظ التي أتت الإسلام والإيمان. نعم.
It has come in another hadith that the lower garment of a mu'min, a believer, is the half of the middle of the shin bones. ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين.
يعني من نصف الساق إلى الكعبين كلها محل سنة.
And from the middle of the shin bone to above the ankles, this is the place for the sunnah.
أسفل الكعبين انتبه هذا وعيد في النار.
And whatever is below the ankles, then beware that this is in hellfire.
أما من يجر إزارة بطر وكبر هذا عذاب آخر. فدل هنا في هذا الحديث أن مجرد الإسبال إثم والجر الإزار على وجه الكبر هذا إثم آخر ووعيد آخر.
So what is coming in this hadith is that if a person he hangs his lower garment below his ankles, that itself is a big sin. And if he does it out of pride and arrogance, then that is another sin in which what is coming in this hadith that Allah will not look at him.
يا أخي استعذ بالله من الشيطان أصبعين تحت كعبك ترفعها ربك يرضى عنك وإذا أحد قال لك ارفعها ما رفعتها وتقول أنا ما مارس هذا على وجه الكبر أنت ومع ذلك لو قصر الخياط ثوبك وحطه إلى الكعب ما لبسته كيف ألبس ثوب كذا هذا شيء يدل عليه تركك لهذا الفعل يدل على أن في هناك شيء في نفسك فلا تكابر تقول أنا عندي الأمر عادي مسبل ولا ثوب قصير كلها عندي عادي لا لا تكذب لو كان قصيرا بعض الناس ما يخرج به حتى الخياط يعاته ويرجع له يقول له ما ألبس هذا أنت أعلم الناس باللي في قلبك أما تسبل إزارك وتقول لا الأمر عادي ما فيها شيء هذا غلط كل النصوص أتت من أسبل ما أسفل الكعبين في النار والحديث فيه زيادة من جر إزارة بطرا لم ينظر الله إليه أنت بين أمرين إما أنه أسبل وهذا تحت الكعبين في النار أو أنه بطر هذا لا ينظر الله إليه والثالثة أرفع إزارة كير ضرب أرفع إزارة من الكعب فوق الكعب إلى منتصف الساق كلها محل سنة. الله يوفقنا وإياكم.
نعم. The Shaykh Abdullah is reminding us that a person who claims that he does not hang his lower garment below his ankles out of pride, then that person is not truthful. He has something in himself which prevents him from raising the lower garment above his ankles. And the Shaykh Abdullah was saying that if this person were to go to the tailor, and the tailor, he has cut short his garment and he makes it until his ankles or above his ankles, then the person will not wear it. And he will say, well, how can I wear such a piece of clothing? And so this is proof that this person, he has something in himself which prevents him from wearing that garment. So this person, what's coming to this hadith, is that he is between two affairs. Either he is lowering the garment below his ankles, which is isbal, or he is doing it out of pride and arrogance. And what has come in this hadith, which is the sunnah, which is again the Shaykh Abdul Allah is reminding us that the sunnah, which is to wear the garment from the middle of the shin bone to above the ankles, that is the path that has to be followed.
من أقصر من رأيت من علمائنا أزر إزارة الشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين.
And the Shaykh Abdullah is saying that the shortest garments that he saw upon these scholars are Shaykh bin Baz, Shaykh Albani, and Shaykh ibn Uthaymeen.
Shaykh Ahmed al-Najmi. كلهم ثيابهم قصيرة.
And Shaykh also, rahimahullah, and the Shaykh is saying that their clothing used to be very, very raised up. يقول المؤلف رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء فقال يا عبد الله ارفع إزارك فرفعته ثم قال زد فزدت فما زلت أتحراها بعد فقال بعض القوم إلى أين فقال إلى أوساط الساقين رواه مسلم وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة رضي الله عنها فكيف تصنع النساء بذيولهن قال يرخين شبرا قالت إذا تنكشف أقدامهن قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
هذا في حكم النساء، النساء في ثيابها إشبال أيضا، إذا زاد على الذراع يعتبر إشبال.
And this hadith is the ruling related to the isbal of the women. So the Shaykh Hafidhullah is saying that if the clothing of the woman is more than a dirah or an arm's length, then that is the isbal of the women.
ذلك لأن النبي قال لا يزدنا لا يزدنا على الذراع.
That is because the Prophet صلى الله عليه وسلم said they should not increase beyond an arm's length.
الزيادة ممنوعة على الذراع، أن يعني يكون يصل إلى الأرض بما يعادل ذراع، زيادة على الأصول إلى الأرض ذراع كامل زيادة مسبل. الآن بعض النساء في الحفلات أو في المناسبات تلبس لها فستان له ذيل طويل يتجاوز المتر ونصف ولا مترين، هذا من الإسباب مسموح لها إلى أن يصل زيادة ذراع، يصل إلى الأرض زيادة ذراع، هذا مسموح. أما الزيادة على ذلك فهي زيادة ممنوعة، لأن الرسول قال لا يزدنا، وكون الرسول يقول لا يزدنا هذا ممنوع، مو مشروع.
So what is coming in this hadith is the Prophet صلى الله عليه وسلم said they should not increase the length of the clothing beyond an arm's length, and this is prohibition. And the Shaykh Hafidhullah is reminding us that the women today, what they wear in parties and social gatherings, is that we see that their clothes are long. The clothes that they drag upon the earth is maybe a meter and a half or 2 meters sometimes. So this is from the prohibited things. And what is coming this hadith? The Prophet ﷺ said they should not increase more than an arm's length.
تقريبا يعادل 35-37 سنتي.
An arm's length is about 35-37 centimeters.
الناس تختلف في أذرعها، لكن المتوسط الطبيعي تقريبا ما بين 45-55، هكذا ما بين 45-55.
An average person's arm length is about 45-55 centimeters. So the women should not increase their clothing beyond this.
إذا ضيعت المقاس قيس ذراعك، قيس ذراعك شوف كم سنتي.
So if the clothing is long, then they can use their arm's length to measure how long it is.
قوسي ذراعك يا أمة الله ولا تزيدي.
So the woman, she should measure with her own arm's length how much the cloth is longer. If it is longer than the arm's length, then she should cut it. Make it according to her arm's length. يقول المؤلف رحمه الله باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا قد سبق في باب فضل الجوع وخشونة العيش جمل تتعلق بهذا الباب. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله
نختم بهذا الحديث. نعم.
وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي قال حديث حسن.
هذا في مسألة الزهد.
This hadith is related to the affair of zuhd, or to leave that.
الواجب على الإنسان يستر عورته.
What is obligatory upon a person is that he covers his awra.
أين يقول لباسه واسع.
And that his clothes
يعني شفاف ما هو ضيق ولا هو شفاف.
A person's clothing should not be tight and it should not be transparent.
ولا هو مسبل.
And it should not be lower than the ankle.
ولا هو من حرام من حرير.
And it should not be from the material which is prohibited.
ولا هو سلك. ولا هو مسروق ولا مقتصر.
And it should not be something that is مباحين. Stolen from others or taken by force.
هذا والتجمل في اللباس مأمور به.
However, beautification with clothes is something that is permissible.
فقد يكون مستتر بس بشيء مو بجميل، وقد يكون بجميل، فالله جميل ويحب الجمال.
So a person may wear a piece of clothing, he has covered himself up properly, but it may not be a beautiful piece of clothing. But a person may also seek to beautify himself with clothing, and what is coming in hadith that Allah is beautiful and He loves things that are beautiful.
ما الضابط في هذا الحديث مع أن الله جميل يحب الجمال؟ أن الإنسان إذا لبس شيء فغره لباسه يأدب نفسه. إذا غره لباسه يأدب نفسه. بعض اللباس فيه شهرة أو فيه خيلاء. فهو يؤدب نفسه إذا وجد نفسه من هذا النوع فيترك ذلك اللباس الذي فيه نوع من الترفع على الناس أو لباس مميز معين يتركه إذا شاف نفسه أنها اختلفت ولا تغيرت ولا وجد في نفسه اختلاف عظم لبسه لباس معين حتى كلامة تغير حتى نبرة صوته تغير يعني استحوذ عليه الشيطان فتجد إذا لبس لباس معين أو ركب مركوب معين أو أتى في مكان معين تغير غرته نفسه مسكين ضعيف الإنسان استقبل بالله عز وجل ما تغير هذا الشيء والجمال مطلوب إن الله جميل يحب الجمال اللباس الزين نعم.
So the Sheikh of Allah explaining that how do we reconcile this hadith wherein it is said that Allah is beautiful and He loves the things that are beautiful, and this hadith, wherein the person is actually leaving something from wearing good clothes. So the Shaykh is explaining that after the Allah that if a person he wears good clothes, and with that he feels pride, and he feels that he is above other people, and he looks down upon other people. Then in that case, if he is affected by this, then the person is weak. So basically, he should give up wearing that clothes, good clothes, because with that he's affected by pride, he's affected by looking down upon other people. But if he's not, then there's no issue with that. Similarly, people, if they find themselves that they are becoming popular, they're getting fame, and they are being distinguished from the other people by wearing a certain kinds of clothes, then that person should leave off wearing those clothes. Because sometimes we find that the people, if they wear expensive clothes or luxurious clothes, or they ride a luxurious vehicle, then they are affected by pride, they're affected by arrogance, and they're affected by looking down upon other people. So they're basically weak people, so in that case, the person should leave it off. But if he's not, then it is allowed for him to.
ميزانها ميزانها دقيق وأن تعلم الناس بنفسك.
The issue is very, very fine and very, very delicate. You are your own best judge. You know yourselves more than other people.
إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده.
And what is coming in the hadith that the Prophet ﷺ said that Allah subhanahu wa ta'ala, the meaning of which is Allah subhanahu wa ta'ala loves to see His bounties upon His slaves.
يعني عندك ملابس وتروح تلبس لك ثياب مشققة يعني إني زاهد هذا مو زهد. هذا تمثيل.
For example, if you have good clothes, but you go and wear torn clothes, patched clothes, that is not zuhud. That is from acting.
أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه والإخوة المسجد يدعونكم لضيافة جزاهم الله خير كعادتهم. نشكر الأخ مطلق وبرامي جزاهم الله خير على العلوم الطيبة وجماعة المسجد بارك الله فيهم.
ما هو لباس الشهرة؟
لباس الشهرة أن يلبس لباس ما اعتاد الناس لبسه، مثل لو تلبس الحين وزار ورداء وعمامة مو بلباس، لكن على زمن النبي صلى الله عليه وسلم لباس. لكن الحين إذا لبستها صرت مشهور، كلهم بيقول أبو زار راعي العمامة راعي الرداء، معروف أنت فلان ابن فلان، لباسها لك غير اللباس اللي أنت لابسه، فهنا أصبحت مشهورا بهذا. فاللباس هذا الذي فيه الممنوع أن يلبس لباس شهرة شهر الله به يوم القيامة.
قد يكون في بعض الألبسة تشابه في بعض البلاد، أم ممكن ما يستنكر، لكنه معروف هذا اللبس أهل البلد آخر، لكنه ما يستنكر أو ما يكون يعني.
سمعت الجواب؟
نعم.
فهمته؟ بس أهم شيء فهمت الجواب. يلبس شيء خلاف حتى الناس يصبح مشهورا هو به، أما تلبس قدرة بيضة وأنا قدرة حمراء، هذا من الناس معروف تلبس شال وبطرة حمراء وبطرة بيضة ثوب أسود ثوب، إحنا في الصيف إحنا في الشتاء الناس تلبس ملونة. هنا حياكم الله جميعا، تفضل.